الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت إلى بيت من بيوت الله لتستمع إلى كلام ربنا العظيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بلسان عربي مبين. أيها الإخوة المسلمون، في هذه الليلة المباركة التي صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وغنت أطيارها وتمايلت أزهارها، نجتمع مع شيخنا المؤدب والمؤدب الذي علم الجميع وكان له بعد الله عز وجل فضل عظيم على كثير من الناس، فقد نشر السنة وبينها بيانا شافيا وكافيا وصافيا، وكان عالما ربانيا كما قال الله تبارك وتعالى عن العلماء الربانيين، وكان يدعو الناس ليلا ونهارا. وقد اغتنم هذه الفرصة الطيبة شيخنا حفظه الله ورعاه، وأتى وشرفنا بقدومه إلينا، فنيابة عنكم نقدم له تحية عاطرة وباقة عبقة لقدومه إلينا، فهو من أهل الوفاء وهو يعشق الوفاء ويحب الوفاء. في هذه الليلة المباركة نستمع إلى شيخنا، وأنا أعلم الشيخ فهو لا يحب الإطراء ولا الثناء لأنه يرجو المثوبة من الله عز وجل، وكأنه يقول هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة وأن يموت وهو راض ربنا عز وجل عنه. فهذا الذي يعشقه الشيخ ويحبه الشيخ، فهو كان وفي شبابه زاهدا في الدنيا وزينتها، ويعلم بأن الدنيا دار كثير ضوائقها ذمها خارقها، دار نفاد لا دار إبقاء، ودار عبور لا دار حضور، ودار انصرام لا دار دوام. جديدها يبنى وملكها يفنى، وعزيزها يذل وكثيرها يقل، ولا يبقى إلا واحد هو الواحد في جلاله وجماله وكماله، هو الله عز وجل. ولذلك يعجز لساني وبياني وبناني وجناني أن أصف الشيخ إلا أن أقول كما قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ مثوبة من عنده، فهو الكريم وهو الرحيم وهو الرحمن. والآن مع كلمة أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد العظيم حفظه الله ورعاه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بعد سنين طوال من الفراق أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهذه الكلمات التي صدرت من أخي أبي معاذ جزاه الله خيرا إن دلت على شيء فإنما تدل على الحب، وهو يمثل كل أخ جالس الآن في هذا المجلس، ما أتى بكم إلا الحب. ويجب أن تعلموا أنني أيضا أحبكم في الله، ولكم في قلبي منزلة عظيمة كلكم يشعر بها كما تشعرون أو كما أشعر أنا بحبكم لي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الحب في الدنيا وفي الآخرة، وأن يظلنا به في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة الكرام، أن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. دخول الجنة أمنية كل مؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن الأماني إن لم يصفها جد واجتهاد وسعي وعمل وكدح فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. من أحب دخول الجنة فلا بد أن يجد ويجتهد ويسعى ويكدح من أجل أن يحقق أمنيته ويصل إلى مراده. قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولما ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة في سورة الإنسان ختم ذلك الوصف بقوله سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فمن أراد الجنة فلا بد أن يسعى لها وأن يحمل مؤهلاتها وأن يتصف بصفات أهلها. والله سبحانه وتعالى قد أكثر علينا في كتابه المبين من ذكر المؤهلات التي يجب أن يحملها كل راغب في دخول الجنة، كما أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في كتابه المبين من ذكر الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من يريد دخول الجنة. ومن هذه المؤهلات وتلك الصفات ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة قاف والقرآن المجيد في قوله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ففي هذه الآيات المباركات ذكر الله تبارك وتعالى المؤهلات التي يجب أن يحملها كل من أراد دخول الجنة، والصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من أراد دخول الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت أي أدنيت وقربت منهم فصارت منهم على مسافة قريبة غير بعيدة. وأزلفت الجنة لمن؟ للمتقين.
فلا يدخل الجنة إلا تقي. والذي يقرأ القرآن الكريم يرى الله سبحانه وتعالى دائما يصرح بأنه لا يدخل الجنة إلا تقي. يقول الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ويقول سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، فلا يدخل الجنة إلا تقي. فأهل الجنة هم المتقون. فمن هم المتقون؟ حتى يبحث كل من أراد دخول الجنة هل هو منهم أم لا. من هم المتقون أهل الجنة؟ المتقون أهل الجنة هم من صلحت عقيدتهم وصلح عملهم وصلحت أخلاقهم. المتقون أهل الجنة هم من صلحت عقيدتهم وصلح عملهم وصلحت أخلاقهم. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حين تدقق النظر في هذه الآية ترى أن الله سبحانه وتعالى وصف المتقين بصلاح العقيدة وصلاح العمل وصلاح الأخلاق. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه أركان الإيمان، هذه أصول العقيدة. ثم عطف عليها صالح العمل فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم ذكر صالح الأخلاق فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين جمعوا بين صلاح العقيدة وصلاح العمل وصلاح الأخلاق أولئك الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا بالله، وأولئك هم المتقون. إذن لا يدخل الجنة إلا المتقون. ومن هم المتقون؟ من صلحت عقيدتهم وصلح عملهم وصلحت أخلاقهم. ولا بد من صلاح هذه الثلاث: صلاح العقيدة أولا، لأن الأصل لصلاح ما بعدها العقيدة أولا، ثم صلاح العمل، لأنه إذا صلحت العقيدة فلا بد أن يكون هناك عمل صالح، وإذا فسدت العقيدة لا يمكن أن يكون هناك عمل صالح، وإذا كان لم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، حين تتمكن من القلب وتضرب بجذورها في أرضه ترتفع أغصان فروعها حتى تبلغ أغصانها سماء القلب، ثم ترمي بثمارها على الجوارح أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. فلا بد من صلاح العقيدة الذي يتبعه صلاح العمل. ثم إذا صلحت العقيدة وصلح العمل لا بد من صلاح الأخلاق، فإن فساد الأخلاق يحبط ويبطل أجر وثواب العقيدة الصالحة والعمل الصالح. فساد الأخلاق وسوء الأخلاق يحبط ويبطل أجر وثواب العقيدة الصالحة والعمل الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. والمراد بالكثرة والقلة من حيث النوافل لا من حيث الفرائض، فالفرائض تجب على كل مسلم ومسلمة، لا فرق بين مسلم وآخر. لا يمكن أن يصلي إنسان كل يوم خمسا ويصلي إنسان ثلاثا ويصلي إنسان أربعا. ففلانة تذكر من كثرة صلاتها يعني في النوافل، وفلانة تذكر من قلة صلاتها يعني في النوافل. فالأولى مجتهدة في العبادات ولكنها سيئة الأخلاق، قال: هي في النار. والثانية مقتصدة في العبادة ولكنها عذبة اللسان طيبة الأخلاق، قال: هي في الجنة. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى أن المتقين هم أهل الجنة ذكر لهم بعض الصفات. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه أربع صفات من أهم صفات المتقين أهل الجنة، أهل الجنة. احفظها واجتهد على أن تتحلى بها. هذا ما توعدون لكل أواب. الأواب صيغة مبالغة تدل على كثرة الإياب، والإياب معروف وهو ضد الذهاب، ذهب وآب، آب يعني رجع. فالأواب كثير الرجوع، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كلما اجتالته الشياطين فأبعدته عن الصراط المستقيم عمل على فك أسره والرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. كلما أذنب أحدث للذنب توبة، كلما أخطأ أحدث للخطيئة توبة. أواب، رجاع. الإنسان كإنسان لا يمكن أن يكون معصوما. فمن عقيدتنا ألا عصمة لأحد بعد الأنبياء، لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. الأنبياء معصومون، من سوى الأنبياء فهم بشر يخطئون ويصيبون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ولكن وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فالمتقون أوابون، توابون، رجاعون إلى الله سبحانه وتعالى. كلما أذنب أحد ذنبا ندم عليه واستغفر ربه وتاب إليه وأناب. وهذا هو الفرق بين التقي وغير التقي. التقي إذا أخطأ وأذنب لا يصر على الذنب، بل يعجل ويبادر بالتوبة والاستغفار منه. أما غير التقي فإنه يذنب ويخطئ ولا يتوب ويصر على الذنب. ولذلك قال الله تعالى في صفات المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا جلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وعزة الله وشدة بطش الله وشدة أخذ الله وشدة بأس الله وشدة عذاب الله، فخافوا من الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالتقي لا يصر على الذنب، التقي أواب، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاول ألا يزل، يحاول ألا يخطئ، يحاول ألا يحيد، يحاول ألا ينحرف. ولكن إذا زل وحاد وانحرف رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم أن دعاهم جميعا على اختلاف ذنوبهم وخطاياهم وسيئاتهم وكثرتها وقلتها، دعاهم جميعا إلى التوبة ونهاهم عن القنوط من رحمته، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، شرك وقتل وزنا، رجال من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة. يقولون: يا محمد، لقد سمعنا عنك وعن دعوتك وعن الدين الذي تدعو إليه، وأعجبتنا هذه الدعوة ورأيناها دعوة طيبة صالحة لا يمتنع من قبولها عاقل، ولكننا قوم أسرفنا على أنفسنا في المعاصي في الجاهلية، فما لنا عند ربك لو آمنا بك وصدقناك؟ لو أنك تخبرنا أننا لو آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جئت من عند الله يعفو الله لنا عما سلف ولا يؤاخذنا بسابق ذنوبنا، نحن على استعداد أن نبيعك الآن على الإسلام. لكن إذا عذبنا الله بما فعلنا قبل الإيمان بك، فماذا استفدنا من الإيمان بك واتباعك؟ لو أخبرتنا أن لما عملنا توبة على استعداد الآن لبيعك على الإسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل في حقهم أيضا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا من أسرف على ذنبه وأكثر من ذنوبه وخطاياه، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن عجل، عجل بالتوبة، عجل بالإنابة، عجل بالرجوع إلى الله، عجل بالاستغفار، عجل بالاعتذار، واغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة وباب التوبة مفتوح. فسيأتي على هذا الباب الواسع العظيم ساعة يغلق فيها فلا تقبل فيها توبة. وهذه الساعة التي يغلق فيها باب التوبة ساعتان: ساعة خاصة وساعة عامة. ساعة خاصة لكل إنسان، كل إنسان له ساعة يغلق فيها باب التوبة في وجهه فلا تقبل توبته بعد هذه الساعة، وهناك ساعة عامة يغلق فيها باب التوبة أمام الناس كافة. أما الساعة الخاصة فهي انتهاء الأجل، انتهاء الأجل، فإذا بلغت الروح الحلقوم أغلق باب التوبة أمام ذلك الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. مدام لسه ما وصلتش هنا الباب مفتوح، ساعة ما توصل هنا يغلق هذا الباب فلا تقبل توبة هذا الإنسان. ولذلك قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال كثير من السلف: ثم يتوبون من قريب، أي قبل بلوغ الروح الحلقوم. فكل من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم تاب من قريب. وأما إذا بلغت الحلقوم فقد أغلق باب التوبة. ولذلك قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولذلك قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال الله تبارك وتعالى عن أمم أهلكهم بذنوبهم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فهذه الساعة الخاصة لكل إنسان التي يغلق فيها باب التوبة في وجهه، ما لم تبلغ الروح الحلقوم فالباب مفتوح، فإذا بلغت الروح الحلقوم أغلق الباب في وجه ذلك الإنسان. وهناك ساعة عامة يغلق فيها باب التوبة أمام الناس جميعا، هذه الساعة هي حين تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة أمام الناس كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني فإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة. وقد صرح بذلك في حديث آخر فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون آمن، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالبدار البدار، البدار البدار، السرعة السرعة، اغتنم الفرصة والباب مفتوح على مصراعيه، ادخل من الباب وهو مفتوح قبل أن يغلق ويحال بينك وبين التوبة. ولذلك لما نهى الله تعالى عباده المسرفين على أنفسهم من القنوط من رحمته أمرهم بالمبادرة واغتنام الفرصة، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، فيأتيه الجواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالصفة الأولى من صفات المتقين أهل الجنة أنهم أوابون رجعون إلى الله، رجعون إلى الله، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الصفة الثانية من صفات المتقين أهل الجنة الحفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، والإنسان لا يكون حفيظا إلا إذا حفظ الأوامر بالأداء والنواهي بالاجتناب والحدود بالوقوف عندها واحترامها. لا يكون الإنسان حفيظا حتى يحفظ ما به الله أمر وما عنه نهى وزجر ويحفظ حدود الله فيقف عندها لا يتعداها. فمن حفظ الأوامر بفعلها والنواهي بتركها والحدود بالوقوف عندها فهو حفيظ، فهو حفيظ. الحفيظ ما من حفظ الأوامر بالأداء والنواهي بالاجتناب والحدود بالوقوف عندها. وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. كيف تحفظ الأوامر وكيف تحفظ النواهي وكيف تحفظ حدود الله عز وجل؟ نضرب لكل ذلك مثلين، نضرب للأوامر مثلين والنواهي مثلين والحدود مثلين، حتى تعلم كيف تكون حفيظة، كيف تكون حفيظة. ألست تريد الجنة؟ بلى، ومن صفات أهل الجنة الحفيظ، فكيف تكون حفيظة؟ احفظ كل ما أمرك الله به فافعله، كل ما أمرك الله به افعله، فإن فعلت فأنت حفيظ. واعلم أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، التوحيد أعظم ما أمر الله به على الإطلاق، التوحيد أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ومن أجله خلق الجنة والنار. بالتوحيد أرسل الله الرسل، فقال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبالتوحيد أنزل الله الكتب على رسله، فقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ومن أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، خلق الجنة للموحدين والنار للمشركين المستكبرين الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالتوحيد أعظم ما أمر الله به على الإطلاق، والتوحيد هو حق الله على العبيد، التوحيد حق الله على العبيد. كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان موجبتان، ثنتان موجبتان، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عاجلا أو آجلا، عاجلا إن لقي الله تائبا، وعاجلا إن لقي الله مصرا وأراد الله أن يعفو عنه. فإن لقي الله مصرا ولم يشأ إلا أن يغفر له عذبه الله في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عذاب السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبك الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذا فضل التوحيد، فضل لا إله إلا الله، فضل من مات لا يشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة عاجلا أو آجلا، ولا يخلد في النار أبدا إلا المشركون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فأعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد، وأعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة. أعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد، وأعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة. الصلاة. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الأمرين، الأمر بالتوحيد والأمر بالصلاة، في قوله سبحانه لموسى عليه السلام: وقد اختاره لرسالته، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد، وأعظم ما أمر به بعد التوحيد الصلاة. وقد جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة في القرآن صريحا، في قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المحافظين على الصلاة بالجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين سبحانه أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل، ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فيا عباد الله، استجيبوا لربكم حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلموا أن المحافظة على الصلاة لا تتم إلا باجتماع أمور أربعة حتى تكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون، لابد أن تأتي بأمور أربعة، وهي إسباغ وضوئها، والحرص على أول وقتها، وشهود الجماعة فيها، والخشوع. فمن اجتمعت فيه هذه الأربع فهو من الذين هم على صلواتهم يحافظون. إسباغ وضوئها، أن تتوضأ وضوءا نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تزعم أنك توضأت كما توضأ النبي إلا إذا تعلمت كيف كان يتوضأ. وأما إذا كنت تجهل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف مع هذا الجهل تزعم أنك توضأت كما توضأ؟ لا بد أن تتعلم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحاول أن تطبق ما تعلمت فتتوضأ نحو من وضوئه صلى الله عليه وسلم. ثم الحرص على أول وقتها، فأحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة لأول وقتها. فإذا قال المؤذن الله أكبر يجب أن تنفض يديك من أعمالك وأشغالك كلها وتقول لبيك اللهم لبيك وتخرج إلى الصلاة. الحرص على أول وقتها. ثم شهود الجماعة فيها، فشهود الجماعة في المساجد فرض عين على كل رجل مسلم. شهود الجماعة في المساجد فرض عين على كل رجل مسلم. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، أين يركع الراكعون؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة في حال الحرب. في حال الحرب أمر الله تعالى النبي أن يصلي جماعة، فقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا أمر الله النبي بإقامة الجماعة في حال الحرب والخوف والجهاد والقتال، ففي حال الأمن والاستقرار والسلم أولى وأولى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على المتخلفين عن الجماعة، كان يقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فلا بد من إسباغ الوضوء والحرص على أول وقت وشهود الجماعة. ثم الأمر الرابع وهو أهم هذه الأربعة الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة روحها وعليه يكون الأجر والثواب قلة وكثرة، على قدر خشوعه يكون أجرك وثوابه. وإن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منها. لماذا؟ قال الله أكبر ثم السلام عليكم. ماذا كان منه بين قوله الله أكبر وبين قال السلام عليكم؟ شجر بإيه؟ أنت قلت إيه؟ دعيت بإيه؟ ماذا سألت الله من فضل بالصلاة؟ يقول لك والله يا عم الشيخ الكذب على الله خيبة، والله يا الله يجزي الشيطان أنا سرحت لأن هو ما خدش باله غير الله أكبر والسلام عليك. مع ما بدا ذلك ما يعرف سرح ما هي صلاة هذه؟ ما هي صلاة إخواني؟ ولذلك مدح الله تعالى على الخشوع في الصلاة قبل أن يمدح على المحافظة عليها. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي الآخر قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. رجل يصلي ولا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ، هذا لا صلى أسقط الفريضة، ولكن أين الأجر والثواب؟ أين الأجر والثواب؟ فإذا أردت أن تكون من المحافظين على الصلاة فلا بد أن تجمع هذه الأربعة: إسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع. إذا أردت أن تكون حفيظا تحفظ كل ما به الله أمر بفعله، واعلم أن أعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد. وأعظم ما أمر الله به بعد توحيد الصلاة. وكذلك إذا حفظت الأوامر فاحفظ النواهي، كل ما نهاك الله عنه فاتركه، كل ما نهاك الله عنه فاتركه. وأعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق الشرك بالله، انتبه، أعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد. وفي المقابل أعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق الشرك، الشرك أعظم ما نهى الله عنه. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإياك والشرك بالله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفع، ما لا يضرك ولا ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. إن الشرك لظلم عظيم. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإياك أن تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت فإن الشرك بالله يحبط الأعمال، الشرك بالله يحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشرك من الشاكرين. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا، يحبه كما يحب الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخاف كما يخاف الله، ويتوكل عليه كما يتوكل على الله، ويلجأ إليه كما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فإياك أن تشرك بالله شيئا، شركا أكبر أو شركا أصغر. ومن الشرك الأصغر الرياء، الرياء أن تعمل العمل تبتغي به مدح الناس وثناء الناس، أو تتقي به ذم الناس. لا تفعل ذلك، لا تعمل للناس، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لا تعمل من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تعمل من أجل الناس ولا تترك العمل من أجل الناس، خليك مع رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق الشرك بالله، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه بعد الشرك عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. أعظم ما نهى الله تعالى عنه بعد الشرك عقوق الوالدين. انتبه، بر الوالدين قرين التوحيد، وعقوق الوالدين قرين الشرك. بر الوالدين قريب التوحيد، وعقوق الوالدين قريب الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فالبر الوالدين قارن التوحيد، وعقوقهما قارن الشرك. يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ثم قيل: ثم أي؟ قال: أن تعق والديك. يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين، فإياك وعقوق الوالدين، فإنه من أكبر الكبائر. واعلم أنه كما يحبط الشرك بالله الأعمال، كذلك العقوق يحبطها ويبطلها. عقوق الوالدين يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب، كما يبطله الشرك بالله تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، ومكذب بالقدر. العاق لوالديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وآتيت زكاة المال وحججت البيت إن استطعت، أين أنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. سبحان الله، سبحان الله. من فعل ذلك، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. فهذا الاستثناء يفيد أن من فعل ذلك وعق والديه لم يغن عنه ذلك العمل من الله شيئا. فالبر البر، البر البر، وإياكم والعقوق. بر الوالدين قارن التوحيد، وعقوقهما قارن الشرك. فمن أكرمه الله بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه. من أكرمه الله بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه، وليغتنم هذه الفرصة ليدخل بسببها الجنة. فإن الوالدين إذا ماتا غير راضيين عن الولد فمتى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبار ثم لم يدخل الجنة.
لا لا ما خلص أقدم ماشي أقدم ونكمل. إذن أيها الأحبة، الحفيظ من حفظ الأوامر بالأداء، وحفظ النواهي بالترك والاجتناب. أعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد، وأعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة، وأعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه بعد الشرك عقوق الوالدين. هذان مثالان للأوامر ومثالان للنواهي. أما الحدود فهي جمع حد، الحدود جمع حد، والحد هو الفاصل بين الشيئين حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ولا يختلط أحدهما بالآخر. والله تعالى قد رسم لعباده حدودا وأمرهم باحترامها والوقوف عندها وعدم تجاوزها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي آية أخرى قال: فلا تقربوها. فلا تقربوها، لأنك حتى تطمئن وتأمن ألا تتجاوز تبتعد، لأنك إذا اقتربت تعديت وتجاوزت.
والله سبحانه وتعالى قد مدح الحافظين لحدود الله فقال والحافظون لحدود الله. ونضرب لحدود الله مثالين كيف تحفظ حدود الله. الله تعالى رسم لنا حدودا كثيرة بينها في القرآن الكريم، من هذه الحدود قسمة التركات المواريث، مات وترك، من يرث ومن لا يرث، ما نصيب الأب من ابنه، وما نصيب الابن من أبيه، وما نصيب الرجل من امرأته، وما نصيب المرأة من زوجها، وما نصيب الإخوة من أخيه ومن أختهم، وما نصيب الأشقاء، وما نصيب الإخوة الأم. ثم بعد هذا البيان قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقسمة التركات من حدود الله، يجب علينا أن نحترم هذه الحدود وأن نقف عندها. واحترامنا لحدود الله في المواريث يكون بأن نقسمها كما قسمها الله، أن نقسمها كما قسمها الله، وأن نعطي كل ذي حق حقه، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن الواقع يشهد بأن هناك تجاوزات كثيرة من المسلمين لحدود الله في المواريث، فكثير من الآباء وهم أحياء يكتبون ممتلكاتهم لذكورهم دون إناثهم في حياتهم، وبعض الآباء إذا مات ولم يكتب لذكوره بادر الذكور عقب موته بتسجيل الممتلكات بأسمائهم هم بعقود مزورة بتواريخ قديمة حتى لا تأخذ أخواتهم مما ترك أبوهم شيئا. وبعضهم إذا أراد أن يبرئ ذمته تكون لأخته مثلا عنده 100,000 أو 200,000 فيسوي عشاء ويجمع إخواته البنات وكل واحدة ظرف كده فيه 10,000 من 100,000 وأخواتنا أنتوا أخواتنا وإحنا أخوانكم والبيت مفتوحة ولما تيجوا وكذا وسامحونا. سامحونا بإيه؟ ليه 100,000 ده 10؟ يقول لك هي أختي واللي عايزاه تبقى تاخده، وأنا هقصر فيها؟ مش هقصر فيه، مش هتقصر، ده فرض عليك تاني، صلة الرحم دي ده حق تاني. أما حقها في الميراث هذا من حدود الله، لابد أن تعطيها حقها مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فمخالفة القسمة في التركات هذا تجاوز لحدود الله. ولا قل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله الله تبارك على جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فلا يعطي البنت أو يعطيها أقل من نصيبها، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. المثال الثاني لحدود الله الطلاق، متى تطلق وكيف تطلق، هذه حدود الله بينها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تفسير هذه الآيات أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته بعد أن يأس من العلاج ولم يكن عنده أمل في أن ينصلح حالها خلاص واتخذ القرار بالطلاق، السنة كما أمر الله أن يطلقها طاهرا غير حائض، وأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فلما يعرف أن هي مش حائض تبقى طاهر، عاشرها في الطهر أم لا؟ لم يعاشره، إذا هي طاهر ولم يمسها يوقع الطلاق، يوقع الطلاق. طلقها طلقة أولى ثانية لخلاها قاعدة في البيت تقضي العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ولك هتقول عندي ليه ما أنا طلقتها؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الحدود دي مين يفكر فيه؟ الرجل منا ساعة ما زعلوا مراته وتغضبوا أنت طالب، لم يفكر هي حائض ولا طاهر مسها لم يمسها، أنت طالب. يلا على أهلك، يلا على أهلك، ها تقولوا مش رايحة عند أهلك، لا تقعد أنا طلقتك تقعد من إيه؟ وزي نفسها تقول أنت طالب، بتاخذ هدومها وتمشي في مخالفات لحدود الله، في تجاوز لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا من صفات أهل الجنة الأواب الحفيظ، والحفيظ من حفظ الأوامر فأداها، وحفظ النواهي فاجتنبها، وحفظ حدود الله فوقف عندها. الصفة الثالثة من صفات المتقين أهل الجنة من خشي الرحمن بالغيب. ما معنى من خشي الرحمن بالغيب؟ كلنا آمنا بالله والحمد لله، كلنا بنخاف من ربنا، حد شاف ربنا بعينه؟ حد شاف ربنا بعينه؟ لكننا رأينا دلائل وجود الله ودلائل قدرته ودلائل وحدانيته فأمنا به وخفنا منه سبحانه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه دلائل التوحيد. فنحن آمنا بالله ونخاف من الله بالغيب دون أن نراه، من خشي الرحمن بالغيب. ولها معنى آخر من خشي الرحمن بالغيب. الغالب والحمد لله أن الإنسان منا إذا هم بمعصية توارى وتدارى واستتر وابتعد عن الناس، خش البيت ويقفل الشبابيك وينزل الستائر ويظلم الدنيا عشان يطمئن ان ما حدش شايفه. فاذا خلى الانسان بالحرام وتمكن من فعله ثم تذكر ان الله يراه فتركه من مخافة الله فهو ممن يخشى الرحمن بالغيب. وابشركم انكم منهم ان شاء الله، ولا سيما وانتم حديثوا العهد بالصيام. الحمد لله العيد رمضان خلصان بغير اسبوع، طول الشهر وانت تخشى الرحمن بالغيب. ازاي؟ تبقى قاعد في البيت، الميه البارده حلوه موجوده، العصاير موجوده، الاكل ما تشتهي نفسك موجود، لا تاكل لا تشرب لا تاتي امراتك، وانت في الدار ما عندكش حد، لكنك انت صايم لله تخشى الرحمن بالغيب. فابشروا ابشروا انتم ان شاء الله ممن يخشى الرحمن بالغيب. صفة رابعة، وجاء بقلب منيب، جاء يوم القيامة بقلب أبيض، بقلب طيب، بقلب سليم، بقلب مخبت. هذه الأربع صفات لأهل الجنة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء الملائكة تقول لهم يوم القيامة وهم يزفونهم إلى الجنة، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. كل ما تشتهي نفسك تطلبه تلاقيه، تطلبه تلاقيه، ولدينا مزيد. إن هتطلبه هيجي لك بزيادة، وعند رب العالمين للمتقين أهل الجنة زيادة هي أحلى الزيادات وأجمل الزيادات وأحسن الزيادات، وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يا أهل الجنة ربنا كان وعدك وعد، والآن يريد أن يفي بوعده ويحقق ما وعدكم. فيقول: وما هو؟ إيه الوعد اللي ربنا وعدنا إياه وما حققوش؟ ربنا حقق لنا كل ما وعدنا به، ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ إيه اللي فاضي؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا في الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.